قاسم المصطفى محمد لعن عن الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ففي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كان بحثنا في هذه الآية المباركة مررنا على مفرداتها وفي الليلة الماضية كذلك بحثنا حول هذه الآية المباركة. إنما نشير إلى بعض النقاط التي بغيت وطبعا الآيات القرآنية بحر ما تنفذ عجائبه يعني كلما دخلنا إلى هذا البحر نرى أن هناك عجائب ما وصلنا إليها ونصل إلى بعضها ونعرف أن كثير منها لا زال بعيد عن يدنا وعن إمكان الوصول. في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم. الحمد لله أكثركم يعني طلاب الحوزة وتعرفون أن البر كما قلنا مصدر وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كان القياس أن يقول ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني الصفة يكون كالموصوف الموصوف مصدر فلا بد أن يأتي بالمصدر. وكان في العهد الإيجابي كان القياس أن يقول ولكن البر بر الإيمان بالله واليوم الآخر لا وليس البر من آمن بالله. من آمن بالله هو بار أو بر يعني صفة المشبهة بالفعل أو اسم الفاعل ولكن ليس مصدر. فما معنى هذا التعبير الله تبارك وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم فما قال ليس البار أن تولوا وجوهكم البر أن تولوا وجوهكم أو يقول ليس البر تولية وجوهكم ولكن البر الإيمان بالله واليوم الآخر. وكذلك مثلا بعد ذلك وآتى المال فعل لا بد يقول وإيتاء المال ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. مثلا أقام الصلاة وآتى الزكاة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مفروض أن يكون الصفة تابع للموصوف والموصوف عندما يكون مصدر لابد أن يوصف بالمصدر لا بالفعل. فلماذا الله تبارك وتعالى فعل ذلك؟ أن العلامة الطوائي عندما يأتي إلى هذا الإشكال هكذا يقول عدل عن تعريف البر بالكاسر إلى تعريف البر بالفاتح يعني تعريف الإنسان البار أو البر على صفة المشبهة طبعا كالبر على وزن الساعة إلى تعريف البر بالفاتح ليكون بيانا وتعريفا للرجال مع تضمنه لشكل وصفه. قال أنه عدل بدلا أن يعرف البر عرف البر والبار لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعرف الرجال فمن ضمن تعريف الرجال بهذه الصفات عرف البر كذلك هكذا يقول عدل عن تعريف البر بالكاس إلى تعريف البر بالفات ليكون بيانا وتعريفا للرجال مع تضمنه لشرح وصفه وإيماء إلى أنه لا أثر للمفهوم الخالي عن المصداق من البر لا قيمة له إذا لم يكن هناك بار يعني متربس بالبر. نعم لا أقل المفهوم الخالي عن المصداق ولا فضل فيه وهذا دعم القرآن في جميع بياناته فإنه يبين المقامات ويشرح الأحوال بتعريف رجالها من غير أن يقنع ببيان المفهوم فحسب. هذا كلام. وما ترأينا بادي أن دفن قد يكون المصدر التعبير عن المصدر بمبالغة الفاعل أو للمتلبس بالصفة، مثلا أنه علي عدل بدل أنه أن علي عادل يقول عدل والعدل اسم صيغة المصدر ولكن يقول عدل. لماذا؟ يريد أن نقول أن العلي كان متوخرا في العدالة إلى درجة أصبح علي من عين العدل، يعني حمل أو حمل الحمل الأولي، حمل الشيء على نفسه، كما يقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق نفس الإنسان والإنسان نفس حيوان ناطق، ولكن عندما نقول الإنسان قائم القيام غير الإنسان ولكنه متلبس به، للمبالغة في بيان أن هذا الإنسان إلى أعلى درجة العدالة نقول مثلا علي عدل، أو مثلا نقول أمريكا شر مطلق، هذا تعبير الإمام الضالوي، أمريكا شرورة، ولكن عندما نعبر الشر يعني بهذا التعبير نريد أن يقول أن الشرارة قد تركبت في وجود أمريكا حتى أثبت وجودها تجسما بالشر. هذا مبالغة في الكلام. لما تبارك وتعالى هنا ليس البر أن تولوا جاء بالمصدر، ولكن إنما وصف المصدر بفعل الفاعل لأنه أراد أن يقول من اتصف بهذه الصفات هو عين يعني يصل إلى أعلى مراحل الإنسانية، ومن اقتنع بالنظر إلى الشرق والغرب إلى القبلة هذا ليس فضله، هذا مظاهر الدين. كما قلنا كثير من العوام هم يعتمدون على الخرافات أو على بعض الشعائر البسيطة أكثر مما يعني يركزون على الأصول الإسلامية. الأحلام الفرضية المهمة جدا، لا يصلي ولكن يقوم الأعزاء النفسين ويضرب القامات على رأسه ولكن لا يصلي. كم من الناس هكذا، كم من الناس يهتمون بعض الأمور الجزئية جدا ولا يمكن تفهيمه، يتعصبون، قالوا يعدل الناس مثلا إلى ساعة الحرم وقال للصغير هذا حرام وأسمع عنه أن تهين الإمام عليه السلام، ساعة الإمام يمكن أن يكون حرام، يمكن أن يكون غلط أو خطأ، ما يقدر الساعة يكون خطأ، ولكنه لا يعرف من الدين شيئا أو لا يعرف الهرة من البر. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قارن بين من يتولى وجهه قبل المشرق والمغرب، يقول ليس هذا بشيء، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن بالله وكمل هذه العقائد الخمسة التي ذكرت في هذه الآية المباركة، لغام بإيتاء المال للمواد الستة التي ذكرناها وذكرت في هذه الآية المباركة، وتخلق بالأخلاق الثلاثة التي ذكرت في هذه الآية المباركة، سوف عين البر يعني بار إلى أعلى درجة. فهذا لا ينافي استعمال المصدر والمراد هو المصدر الفاعل أو المتلبس بالصفة، ولكن أراد يبالغ في هذا الكلام حتى يقول أنه وصل إلى أعلى درجات البر والكمال. في هذه الآية المباركة بدلا أن يقول ليس البار أن تولوا وجهكم، قال ليس البر أن تولوا ولكن البر من آمن، ما قال ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر، أو لكن البر الإيمان بالله واليوم الآخر. المواصلة، رفع اليد عن المواصلة لأنه أراد من البر البار مبالغة إلى أعلى درجته، ولذلك هكذا. فهذا التعبير كذلك أظن لا إشكال فيه أن نقول أن الآية المباركة عدد عجبا عن المجيء الموصوف بصفة الموصوف ويجعله مصدرا أو يقلب المتصف أو الموصوف إلى صيغة الفاعل حتى يماثل ما يأتي بعده، لأنه أراد أن يبين درجة البر الذي يعني يتحلى الإنسان الذي يتحلى بهذه الصفات المباركة. ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة كما شرحنا في الليلة الماضية، والإيمان بالكتاب، كتاب يعني بالقرآن، ولكن نحن نعتبر بجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. يعني اعتقادنا بالملائكة، اعتقادنا بالإنجيل، بالتوراة، بإبراهيم وبجميع الكتب السماوية وبالقرآن وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف المرسلين وخاتمهم وكل ذلك من الإيمان. ثم يقول: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هنا عندما يقول آتى المال على حبه، المراد من المال الظاهر المال الشخصي لا الحقوق الشرعية كما أشار إليه، ولذلك يقول آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني هو مقيم بالصلاة لا مجرد أن يقوم بالصلاة ويسلم. وآتى الزكاة هو آتى الزكاة، يعني إنسان الذي يؤتي ويدفع الزكاة، ليس مجرد الزكاة بل في الحقيقة يحيي ثقافة الزكاة كما شرحنا في اليوم الماضي. والأمر آخر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كذلك الوفاء بالعهد. تعرفون أن العهد على قسمين: عهد جعله الله تبارك وتعالى في وجودنا وفي فطرتنا فنحن نشعر به، الوظائف الأخلاقية، عبادة الله تبارك وتعالى، هذه الأمور الإنسان يعرف بوجدانه أنه وجب عليه وأنه ملتزم وجدانه. ولذلك من يرتكب بعض الأمور المخالفة للأخلاق أو للعدالة يشعر بأنه يرتكب المعصية سواء كان مسلما أو كافرا، يشعر بهذا الأمر. فأنا أحد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وأخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا يسمى بالعهد الأساسي، يعني عهد الأول. هذا يعني الله تبارك وتعالى جعل في فطرة الإنسان أنه مقر بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو كل شيء، فمن ينكر الله تبارك وتعالى يكابر أخلاقه ويكابر فطرته. هذا عهد من الأهل، ولذلك من خالف هذا العهد فهو آثم. ولكن الآن الكريم لا يريد هذا العهد، لماذا؟ لأنه بعد ذلك إذا عاهدوا، هذه العهود التي يمكن الإنسان يعقد العهد ممكن لا يعقد العهود أو العهد الفطري هو موجود، هذا شيء أوجبه بعد ذلك ظاهر الأمر، بل موفون بعهده إذا عاهدوا، مضافا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. كذلك إذا عهد مع شخص أو مع جهة أحدا يفي بعهده أهل الوفاء بالعهد. وهذا كذلك نغلى وأوفى بعهده، قال: أقام الصلاة وآتى الزكاة، بعد ما غلى وأوفى بعهده. إذا قال أوفى به نحن نجعله من قبيل الأفعال. نقول هناك ثلاث محاضر: محور العقيدة، محور الأحكام والأفعال، محور الأخلاق. ولكن كما الله سبحانه وتعالى هو يقول الموفون بعهدهم، يعني هؤلاء الذين من سنتهم أو من سيرتهم الوفاء بالعهد، صفتهم هكذا. ولذلك أنا أظن الموفون بعهدهم من قبيل الأمور الأخلاقية ليس مجاور الأفعال. الوفاء بالعهد هو فعل يفعل الإنسان، ولكن أن يكون موفيا بالعهد هذا حالة نفسانية غائم على الناس، الصفة هذه الصفة تدفعه أن يفي بعهوده. كالإنسان الصادق قد يكون صادقا بقول مطلق، يعني أهل الصدق متصف بالصدق، فالناس صادق في فعل كذا، هذا فعله. فعلى ذلك الموفون من الأخلاق الموفون بالعهد، والبقاء بالعهد له أهمية بالغة جدا. ولذلك ورد هناك روايات كثيرة حول البقاء بالعهد. الله تبارك وتعالى في الوفاء بالعهد من روايات، والقرآن كذلك أكثر من آية أشار إلى هذا الأمر من الأمور، من الروايات التي تدل على أهمية الوفاء بالعهد عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه. قبل ذلك أذكر حديثا قبل ذلك عن أبي جعفر يعني الباغر عليه السلام قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والبراء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. هذه الأمور لا فرق بين الإسلام وغير الإسلام، ولو كان كافرا إذا بعدناه علينا أن نتبعه. الوفاء بالوعد والعهد، نعم، للبر والفاجر، وكان يجبر الوالدين من والديه ولو كان كافرين عليه أن يبرهما ويحسن بهما، لا يطيعهما في الشرك، ولكن مع ذلك يحسن إليهما ولا يهينهما. في حديث آخر وسع معنى الآن، وهذا الحديث المبارك حسن علي الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. نسأل الله أن يكون شفعاءنا لرغبتنا في زيارتهم وذهابنا إلى زيارتهم. وهذا كان الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم يقول: والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. نعم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس من الأمور التي لها أهمية بالغة مسألة الصابر. الصابر رأس الإيمان. في هذا الحديث المعروف عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة بعدما يذكر: خمس لو ضربت عليها آبات الإبل لكان لذلك أحلى، كناية أن تسير مسيرات بعيدة التي لا يمكن الذهاب بها إلا بالآبات. في القديم هكذا كان أسفار شديدة، والصحراء والأماكن البعيدة ما كان يتحمل الحمار أو الفرس لحمل الإنسان إلى تلك البوادي، وكان يستفيدون من جمع. ولذلك هذا مثال لهذا الأمر، يعني خمس لو ضربتم عليها آبات الإبل لكان ذلك أهلا، يعني أن يركبوا ويسيروا ويذهبوا إلى قرب بعيدا يوصل إليه لكان ذلك أهلا. يذكر أربع صفات ثم يأتي إلى الخامس، وبدلا أن يذكر كالأول والثاني والثالث والرابع يقول: وعليكم بالسابق. ما غير الخامس السابق؟ جرم بمجرد ما جاهد هنا قال وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير لجسد لا رأس له ولا لإيمان لا صبر معه. فالصبر لها شأن بالغ عظيم. وأجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني من دون حساب، ليس لهم حد. ولكن هنا إنما يذكر في ثلاث مواضع: الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، لأنكم تعرفون أن الصبر صبر عن المعصية، وصبر عند التائر، وصبر على المصيبة. هو ذكر فقط المصيبة وهو صعب، طبعا البأس كذلك صبر عند التائر. في البأساء يعني في الشدائد، في الحر الشديد، في البرد الشديد، عدم وجود الطعام، عدم الإمكانيات، أخطار التي تؤدي الإنسان يصبح ومبهر بعائلة تؤذيه ولا يستجيب إلى علاجه، عليه أن يصبر. أحد المهم جاء إلى في حرم وطلب من الاستخارة، استخارته وقلت مزعج. مرة ثانية الاستخارة الثانية قلت مزعج. قلت له لا بد عندما تريد أن تأخذ خيرة الخيرة الخيرة، من كان متحيرا عليه أن يستخير، وينبغي للإنسان قبل أن يأخذ خيرة يفكر إذا وصل إلى ما هو أحسن يختاره، وإذا لم يصل يستشير الآخر، إذا لم يصل وبقي مترددا عند ذلك يتمسك بالاستخارة حتى يختار أحد الطريقين، ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعله أحسنه. بعد ما الواقع أنا عندي مشكلة لا بأس أن أقول لك، لكن لا لازم أن تقول لي، ولا أنا أحب أن أقول لك. ذكر أنه مبتلى بأبو زوجة يؤذيه ويتدخل في حياته، فأنا أخذت الخيرة لأن أغاطعه. وصل موسى قلت هذا واضح، أنت تحب زوجتك أو لا؟ قال نعم. قال أنا وزوجتي متحابين جدا. قلت فأبوها أبوك في الحديث، ولا معنى أن تغاطعه، إذا غاطعته يسير هذا الحاس أشد مما يكون، لأنك تفكر في ذهنك بالنسبة إلى أمور ليس فيه، وهو يفكر في نفسه في أمور ليس فيه، ويسير هذا التباغض والعداء والضرائب والشحن النفسي أكثر فأكثر. ولكن قلت علي أنت مريض ومرار والصبر عندما هو يتكلم لا ترد عليه، إذا نادم أن تعمل لا تعمل ولكن لا ترد عليه، قل إن شاء الله بل مقدار ما تستطيع اعمل، لأن الأولياء الآن ومحب لأولادي ومحب لبنتي ومحب لك، من شدة حرصه وحبه يتدخل، نيته طيبة، ولكن لعل اختياره اختيار غير صحيح، ولا يعيش حياة الشباب، يفكر على مستوى الذي هو يعيش فيه، فعلى ذلك عليك أن تحسن له وتتواصل معه، ولكن أبدا لا تعمل معه ممارا ومراء وبحث وهذه الأمور، بل عندما يتكلم بشيء اسمع كلامه، إذا استطاع أن تفعل افعل، وإلا لا تفعل، ولكن بعد ذلك لا تشابه في الكلام. فعلى ذلك كان الشيء المهم بالنسبة إلى الوالدين أن يكون الإنسان يخبر كلامنا في البأساء والضراء، والضراء إدارة عن المرض وما يتلجه من الإنسان من الأضرار، عليه أن يكون صابرا في هذا الأمر. وحين البأس عند الحار عند الميدان، من عند الميدان لا بد من المقاومة، لأن الله تبارك وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا الآية الكريم ظاهره الحرب في الميدان. إنما ترون أن العدو يهجم عليكم ويتقدم إليكم لا تفروا لا تهربوا. ولكن يمكن أن نؤمن إما مفهوما وإما ملاكا أنه عندما نرى نحن مستهدفون من قبل أعدائنا وأن عالم الاستكبار يريد أن يهجم علينا وينهب أموالنا ويخرب بلادنا ويلقي فينا العداء والبغضاء والفتنة ويثير فينا نار المجاهد والمحاربة فيما بيننا علينا أن لا نولي الأدبار حتى يأتي ويأخذنا. علينا المغاومة والمغاومة ليس فقط مغاومة في ميدان الحرب أن نأخذ السيف أو البندقية كل واحد على حده عليه أن يعالج لا أغل في أسرته لا أغل في أغربائه يوجهون توجها سياسيا اجتماعيا في هذه الآونة التي نعيشها ونعرف أن أعداء الإسلام استهدفونا ويريدون أن ينقضوا علينا. كيف يمكن ننجي أنفسنا وأهلنا من هذا الأمر؟ مواطنين من هذا الأمر كل واحد بالمقدار ما يستطيع في التوجيه السياسي وتفهيم الناس وتعريف الناس اختيار أسلوب أقل ضررا وأكثر نفعا. هذا شيء يعالج الموضوع. ولذلك لا يجوز لنا أن نقول لا علاقة لنا بالسياسة ولا علاقة لنا بشيء. هذا كإنسان أو كهذا غير الذي يدخل رأسه في السل حتى لا يرى الصياد يأخذه سواء رآه أو لم يرى. نحن متضررون لأن العدو استهدفنا، فإذا نحن ما استطعنا أن نقاوم فنحن المسلمون. صلوا على محمد وآل محمد. نعم بعد ذلك هذه الآية المباركة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم منكم يومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله لعله يشملنا كذلك في عصرنا الحاضر. لا نستطيع أن نولي الأدبار إلى العدو ونقول لا علاقة لنا بهذا الأمر. علينا أن نغامر علينا أن نهجم عليه هجوما ثقافيا ودينيا هجوما فكريا. وإذا أننا لا نستطيع فعلينا أن متحركا بقتال أو متحيزا إلى فئة إما نغير أسلوب حتى نوفر أو نتعاقد مع الآخرين نشتم مع الآخرين حتى يكون عندنا كتلة قوية نستطيع أن نغامر. هذا واجبنا. ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. في هذه الآية المباركة جعل لهؤلاء الذين باء أهل البر للبار جعل هذا الأمر غير أغائب المذكورة التي قلنا وغير الأعمال يقول هذه الصفات الثلاثة بالموفون بعهده الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر ليس مجرد عدم الجزع. الصبر أن يكون الإنسان على مستوى المهاجم يدبر الهجوم يدفع عن نفسه وعن الآخرين هذا معنى الصبر. ولذلك يقول وحين البأس حين البأس لا يمكن الصبر حين البأس إلا بالمغامرة والقتال ويعني مغارعة العدو. من كان هذه الصفات له يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولا هؤلاء الذين صدقوا صدقوا من هو صادق؟ الله تبارك وتعالى من الرجال صدقوا ما أهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا الذي ضحى بنفسه حتى استشهد فسلام الله عليه ورحمة الله عليه، والذي لم يفعل ذلك لابد أن يكون منتظرا، فمنهم من ينتظر وما بد من تبديل. والانتظار يعني يتوقع أن يكون أنا كذا أقتل، ومن في معرض القتل لأنه مجاهد مغاور، فهذا واجب كل إنسان. وإلا إذا كان مستسلما ومطيئا لمنقطعا في مقابل العدو هو ليس ممن صدق وعده، ليس من الصادقين. هنا أولئك الذين صدقوا من يكون على مستوى الإيمان إلى هذا الدرجة العالية، وعلى مستوى العمل هكذا، وعلى مستوى الأخلاق والسيرة العملية، سيرته في حياته أن يكون أولا موفي بالآهل، وثانيا أن يكون صادرا في البأساء الرب الرائع وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون هذا اختصاص، يعني غير هؤلاء ليسوا متقين. التقوى بمعنى الكلمة والصدق بمعنى الكلمة لا يتحققان إلا بتتميم هذه الصفات والوقوف عند هذه الصفات في مقام العمل والفكر والمواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا عن اتباع الهوى والاقتران بالأباطيل والمنى. وكما قلنا للإخوة قبل أن يأتي من لهب بنا، أكد على أننا إن شاء الله علينا أن ندعو الناس للمشاركة في مسيرة قدس ليوم الجمعة إن شاء الله في كل البلاد، في النجف، في كربلاء، وفي سائر البلاد إن شاء الله، لأن هذه المسيرة في الحقيقة إنكار بالباطل، مصداق للا إله إلا الله، مصداقا عمليا، وظروف مع الحال. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يدعو الناس إلى هذا الأمر. وأشكركم شكرا جزيلا، وأرحب بكم. كما قلنا في سائر الليالي نحن نحب أن نستمع منكم.